الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في الله في سلسلة هذه الدروس لشرح هذا المتن المهم، وهو الدروس المهمة لعامة الأمة، شرح الدروس المهمة لعامة الأمة. وهذا كتاب مهم، وهي رسالة مختصرة ذكر فيها الشيخ هذه الدروس لما يحتاجه العامة، وعبارة العامة أي عامة المسلمين. ولا شك أن طالب العلم والذي يسلك طريق العلم ينبغي عليه أن يتعلم هذه المسائل المهمة، وطالب العلم يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ومن المعيب أن لا يعرف المسائل الواضحة المهمة التي يجب عليه أن يعرف هذه المسائل. فسيذكر في هذا الباب ما يكون فيه تفسير لبعض السور من قصار السور، وهو حقيقة مهم في موضوعه. فذكر الشيخ رحمه الله مقدمة مختصرة، ثم ذكر بعدها تفسير سورة الفاتحة وقصار السور من الزلزلة إلى الناس، وفات بذلك، يعني الترتيب هذا من الزلزلة إلى الناس، سيأتي معنا بيان بعض ما ورد في هذا. بعض قال لعله ذكر من الزلزلة إلى الناس ولم يذكر البينة أو الأعلى، فيكون من نصف الجزء لما فيها من صعوبة سورة البينة، ف جعلها من الزلزلة إلى الناس. تفضل الشيخ اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها دروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم. عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نعم، المؤلف لهذا الكتاب وهو عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو المفتي للمملكة العربية السعودية رحمه الله تعالى، عالم إمام، وضع في محل الإفتاء لما فيه من تقوى وعلم وورع، فنفع الله به خلقا كثيرا من المسلمين. وهذا الإمام العالم لم يقتصر على تعليم طلبة العلم وكبار طلبة العلم، بل صنف في ذلك لصغار طلبة العلم ولعامة الأمة، فنفع الله بهذا المتن. وهذه مقدمة بين يدي هذه الرسالة، استهل بها بحمد الله جل وعلا، قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا طالب العلم إذا كتب شيئا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يحمد الله عز وجل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أما بعد، فينتقل يدخل في الموضوع الذي يريد بيانه. فقال في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة، قال: فهذه كلمات موجزة، موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفها العامة عن دين الإسلام. فقوله في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة يعني من الواجبات، من واجبات الدين وضرورياته، ولا سيما ما لا يعذر المرء بجهله من بعض المسائل من أركان الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لهذه المراتب لها أركان وشروط وبيان، ومضى ذكر ذلك في سلسلة الدروس الماضية وهي شرح ثلاثة الأصول. وهنا قال الدروس المهمة لعامة الأمة، وهو اسم مطابق للمسمى وعنوان موافق للمعنى الذي اشتملت عليه هذه الرسالة، فهي رتبت ترتيبا بديعا على هيئة دروس: الدرس الأول، الدرس الثاني، الدرس الثالث إلى آخره، لا أن قال الدرس العاشر. ونوع المصنف في هذه الرسالة بمواضيع مختلفة، ذكر فيها التفسير وشيء من الفقه وشيء من العقيدة في بيان هذا. ثم لما ذكر في هذه المقدمة قال: وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. ودعا الله عز وجل بهذه الدعوة العظيمة أن ينفع الله بهذه الرسالة المسلمين، ونفع الله بها، وترجمت إلى لغات شتى كثيرة، ووزعت وطبعت في مدارس ودرست، فنفع الله به، وهذا يدل على إخلاصه في نصحه لهذه الأمة. نعم تفضل. نعم.
الدروس المهمة لعامة الأمة: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور، سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهم.
نعم، قال الدرس الأول. هذا هو الدرس الأول من الدروس المهمة لعامة الأمة، وهو في تعليمهم سورة الفاتحة. والفاتحة إيش حكم القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب؟ ركن، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. لذلك ابتدأ بالفاتحة، وبعض أهل العلم قال لو بدأ بما أخره وهو ماذا؟ التوحيد، لكان أهم. ولكن الشيخ ذكر سورة الفاتحة، قال سورة الفاتحة وقصار الصور، سورة الفاتحة وما أمكن من قصار الصور. فسورة الفاتحة ومن قصار الصور ما هي؟ قال من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. وهنا أعطاك كلام ومنهج التعليم حتى يتشجع العامة، قال لك أن تمر بهذه المراحل مع العامة، وهي عبر خطوات أربع. قال تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. المرحلة الأولى ما هي؟ التلقين. التلقين أن تقرأ السورة وتلقن من أمامك، ومن أمامك يكرر خلفك، هذا يسمى ماذا؟ التلقين. نعم واضح، يسمى إيش؟ التلقين. والمرحلة الثانية، وهذه مرحلة مهمة، أن يلقن، أن يسمع الإنسان الكلام ثم يكرر، هذا التلقين. والمرحلة الثانية في هذه المراحل تصحيح القراءة، وهو أن يقرأ القارئ بعد أن يلقن، يقال افتح الآن المصحف والكتاب واقرأ، قال تصحيحا للقراءة، فيقرأ ويصحح له ما كان من أخطاء. ثم المرحلة الثالثة وتحفيظا، يقال له احفظ من كذا إلى كذا، احفظ من كذا إلى كذا، ثم يحفظ فبعد الحفظ ماذا يكون؟ شرحا لما يجب فهمه، أي بعدما يحفظ هذه الصور فلا بد أن يتعلم، وهي المرحلة الرابعة، أن يفهم معاني هذه الصور. ماذا تعني الحمد لله رب العالمين؟ ماذا تعني قبل ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه المعاني ماذا تعني؟ فلا بد للإنسان أن يتعلم هذه الأشياء. ثم بدأ بعدما ذكر لك هذا المنهج، قال نعم اقرأ
الدرس، اقرأ الصور يا
شيخ، اقرأ الصور. ذكر هو الصور،
ذكر الصور، نقرأ الزلزال ثم العاديات ثم التلاوة على الصور.
قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، هو ذكر في أول هذا المتن لما ذكر صورة الفاتحة، يعني ذكر لك المنهج والخطة. ثم طالب العلم عليه أن يمر على هذا المنهج وهو صورة الفاتحة. ذكر لك الأولى صورة الفاتحة. الفاتحة إذا قرأ الإنسان يقول أول في قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما يقول بعد ذلك آمين. الاستعاذة يشرع الإتيان بها في كل مرة يتلو فيها المسلم كتاب الله تبارك وتعالى، في كل مرة يشرع له الاستعاذة. والاستعاذة معناها ماذا؟ الالتجاء إلى الله، ويطلب من الله أن يعيذ عبده وأن يقيه من الشيطان الرجيم. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنت تلجأ إلى الله بأن يقيك الشيطان الرجيم، أي من شره. وإنما شرعت الاستعاذة بين يدي تلاوة الكتاب، كتاب الله عز وجل. لماذا شرعت الاستعاذة؟ لأن الشيطان أشد ما يكون حرصا على صرف العبد عن كتاب الله والفوز بهدايته والوقوف على معانيه ومضامينه والتأثر به، فيشرع للعبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان الرجيم. ويريد أن يقرأ كتاب الله فيشرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يصرف الشيطان عن كتاب الله، إنه سيتعلم المعاني الأوامر والنواهي وسيحصل على حسنات، يعني كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني كل حرف عشر حسنات. فهنا يشرع له أن يستعيذ بالله. والشيطان معناه يعني العاتي المتمرد، الغاوي المغوي لعباد الله. وهناك شياطين ماذا؟ الإنس وشياطين الجن. فالإنسان هنا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والرجيم المطرود المبعد الملعون الذي يبعده الله عز وجل من رحمته. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة آية من كتاب الله، ويؤتى بها بين يدي تلاوة كل سورة عدا سورة واحدة، وهي ماذا؟ براءة، وهي سورة التوبة. نعم، والبسملة هي كلمة استعانة، تستعين بالله عز وجل عند قولك بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أردت أن تأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أردت أن تخرج من البيت بسم الله الرحمن الرحيم، دخولك للبيت بسم الله الرحمن الرحيم. في مواضع كثيرة يشرع للإنسان البسملة، ويراد بالباء هنا الاستعانة، متبركا بذكر اسم الله تبارك وتعالى عند كتابتك للرسائل، في المكاتبات العلمية وغيرها، كذلك عند القراءة، كذلك أن تقول أبدأ، يعني معناها أبدأ بسم الله مستعينا به جل وعلا متبركا بسم الله عز وجل. والله فتقول أبدأ بسم الله، الله عالم على الله ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة، مشتقان من الرحمة، الرحمن واسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن هذا خاص بالله عز وجل. الرحمن دال على الرحمة الواسعة الشاملة، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم دال على ما خص الله تبارك وتعالى به أولياءه وأصفياءه، كما قال جل في علاه وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فرحمن شامل جميع الخلق المسلم والكافر، والرحيم خاص بعباده المؤمنين. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا معنى الاستعاذة والبسملة. الحمد لله، والحمد هو الثناء على الله مع الحب له جل وعلا. فيقول الحمد لله، يعني يثني على الله على نعمه وآلائه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. رب العالمين يعني خالقهم ومالكهم والمدبر لهم والمتصرف فيهم. فإذا قال الحمد لله رب العالمين فهنا أثنى على الله وحمده بما أنعم عليه. رب العالمين والعالمين هو، والعالم هو من سوى الله، عالم الجن والإنس وغيرها من هذه العوالم، فالله ربهم كلهم. إذا قال المرء الحمد لله يعني أثنى على الله رب العالمين. الرحمن الرحيم يعني المتصف بالرحمن والرحيم، المتصف بالرحمة العامة والخاصة كما تقدم. مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب، فالدين هو الحساب. ومن أسماء ربنا جل وعلا الديان، أي المجازي المحاسب، وهذا فيه الخوف من الله تبارك وتعالى ومن لقائه والوقوف بين يديه. فإذا قرأ الإنسان الفاتحة يتأمل هذه المعاني، مالك يوم الدين يعني مالك الحساب جل وعلا، فيشعر بهذا وينتهي عن المحرمات ويقبل على الطاعات ويخاف من الله جل وعلا. لذلك قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يعني يوم الحساب. ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك وحدك يا الله بالعبادة، بالدعاء والخوف والرجاء والنذر وكل العبادات. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله جل وعلا، لا نصرف العبادة لغيره. وإياك نستعين أي أخلص استعانتي بك فلا أستعين بأحد سواك. فكيف بمن يقرأ هذا يقول إياك نعبد ويذهب ويطوف بالقبور ويدعو غير الله؟ هل هذا فهم لهذه المعاني؟ لم يفهم. وإياك نستعين يعني نخصك وحد بالاستعانة، الاستعانة والاستعادة والعبادة، هذه كلها عبادات لا تصرف إلا لله. والإنسان إذا قرأ هذه الآيات يتأملها، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا يا الله وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو صراط النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فأنت في سورة الفاتحة ماذا تصنع؟ تدعو الله جل وعلا، تدعو الله بأن يهديك إلى الصراط المستقيم وأن لا يضلك عن هذا الصراط. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع صراطا خطا مستقيما، ثم وضع خطوط عن يمينه وعن شماله، هذه الخطوط سبل وفيها شياطين تغوي الإنسان إلى هذا. فأنت في كل ركعة تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وهو صراط من؟ الذين تعلموا العلم وعملوا به. فأنت في كل ركعة تقول يا الله اجعلني ممن تعلم العلم، عرف أن هذه المعاملة حرام، عرف أن هذا الفعل حرام، ثم تركه، هذا عمل بعلمه. يا الله اجعلني ممن تعلم أن هذه العبادة واجب فرض فأدى هذه العبادة، هذا عمل بعلمه. ثم تقول بعد ذلك، بعدما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي لا تجعلني يا الله ممن تعلم العلم وعرف العلم ولم يعمل به. في كل ركعة تدعو بهذا الدعاء. منهم من؟ اليهود عندهم علم ولكن لم يعملوا به، هذا جزء، ويدخل في ذلك من تعلم العلم ولم يعمل به. فأنت في كل ركعة تدعو الله أن يجعلك من الذين تعلموا وعملوا، وأن لا يجعلك من الذين تعلموا ولم يعملوا. فالمغضوب عليهم وهم اليهود ومن سلك نهجهم ممن يعلم الحق ولا يعمل به، ولا الضالين، أي لا تجعلني ممن يتعبد لله على جهل، يصنع له عبادات ويقول أتقرب بها إلى الله، هذا ضل. فأنت في كل ركعة تدعو الله أن لا يجعلك عندك علم ولم تعمل، وأن لا يجعلك ممن يعمل عبادات دون علم فلا يؤجر عليها، لأنه يبتدع عبادات، ومنهم من؟ النصارى، ومن سلك مسلكهم ممن تعبد الله تبارك وتعالى بدون علم. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو من أعظم ما يعين على فهم سورة الفاتحة هذه السورة، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا فضل عظيم. والإنسان إذا صلى مع الإمام وكانت عنده ذنوب ومعاصي قبل الصلاة، ثم حضر مع الإمام وصلى كبر تكبيرة الإحرام، فقرأ الإمام الفاتحة، وبعد قراءته للفاتحة قال الإمام ولا الضالين، فقال آمين، ووافق تأمينه تأمين الملائكة، وتأمين الملائكة يكون تبع لتأمين الإمام. قال غفر له ما تقدم من ذنبه جميع الذنوب الماضية. هذا من سعة رحمة الله وفضله وكرمه، يجازي بعمل يسير الفضل العظيم. فطالب العلم والعامة لا بد أن يتعلم هذه المعاني. نعم، اقرأ سورة الزلزلة.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها.
ارفع صوتك أو رتل.
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم، في هذه السورة سورة الزلزلة قال إذا زلزلت الأرض أي حركت لقيام الساعة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يعني وأخرجت الأرض كنوزها وموتاها فألقت وتخلت، وقال الإنسان ما لها أي وقال الكافر ما لها أي أي شيء جعلها تتحرك هذه الحركة. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أي تخبر بما وقع عليها من خير وشر. وهذا أيها الإخوة ينبغي للإنسان في كل موضع من مواضع الأرض أن يذكر الله جل وعلا ويسبح الله ويستغفر الله، فإن هذه الأرض تشهد لك أو تشهد عليك وتحدث بما حصل عليها من خير وشر. تحدث أخبارها يعني تخبر بما وقع عليها من خير وشر. وقال قال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أي بأن تحدث أخبارها فتحدثت، أي أن الله أوحى إليها أخبرها بأن تخبر عما جرى على ظهرها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يصدر الناس أشتاتا أي من موقف الحساب ليروا أعمالهم، يعني ليروا أعمالهم أي جزاء أعمالهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب ما الأعمال؟ كل الأعمال حتى مثقال ذرة، وهي قيل النملة الصغيرة، أن الإنسان يسأل عن ذلك سواء من خير أو شر لا يظلم الله أحدا. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني أي وزن ذرة من خير في الدنيا يثاب عليه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة من شر فإنه ماذا؟ يحاسب عليها في الآخرة. وكل عمل يعمله الإنسان مقيد ومكتوب عنه، لا يظلم الله أحدا، حتى الجوارح تنطق وتتكلم. وهذه السورة يعني سورة عظيمة، ولعل الشيخ ابتدأها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله أن يقرأ بسورة ويتعبد لله عز وجل، فذكر عدد من السور، ذكر له عدد من السور، وقال أنه لا يقدر عليها فأرشد إلى سورة الزلزلة. نعم، فلما ذكر له سورة الزلزلة أنه يقرأ هذه السورة عند قيامه وفي صلاته أن يتمسك بهذه السورة، فذكر أنه سيتمسك بها. فلما ذكر ذلك ذكر هذا الرجل هذه السورة أنه سيتمسك بها قال أفلح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفلح إذا صنع ذلك وتمسك بهذه السورة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الرجل. فالشيخ لعله ذكر هذا لما لها من شأن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذا. والحديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرئني يا رسول الله، فقال اقرأ ثلاث من ذوات ألف لام راء. فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، قال فاقرأ ثلاث من ذوات حاميم، فقال مثل مقالته، يعني كبر سنه وثقل لسانه. فقال الرجل يا رسول الله قرئني سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل مرتين. ذكر الشيخ هنا هذه السورة لما فيها من معاني، وأن الإنسان يحفظ هذه السورة ويعرف معانيها، فيها معاني الموعظة، وأن الإنسان لا يحتقر من الذنوب شيئا. يقول هذا الذنب الصغير، إياكم ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا، بل عليه أن يجتنب الذنوب الكبائر والصغائر، وإن وقع في شيء تاب إلى الله عز وجل. كذلك الطاعات، لا يقول هذا أمر يسير، بل كل عبادة وطاعة وكل أمر يؤديها الإنسان فرب أن يدخل الجنة بهذا العمل اليسير. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، ينتقيها الإنسان ثم يتلفظ بها صدقة يؤجر عليها. وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، إن حصل لك أن تتصدق ولو بشيء يسير نصف تمرة فاصنعه، هذا فيه وقاية لك من النار. نعم. لذلك في هذه السورة ماذا قال من الأعمال اليسيرة؟ ذرة. ومن الطاعات كذلك من المعاصي ذرة سيلقاه يوم القيامة. نعم أكمل. لا السورة التي تليها. نعم. خلنا قرانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه الآية بيّن الله جل وعلا في هذه الآيات في هذه السورة، وهي سورة ماذا؟ العاديات. قال الله تعالى والعاديات ضبحا. العاديات ضبحا يعني الأفراس تعدو، كما ذكر القرطبي تضبح أي تحمحم إذا عدت، وأصل الضبح والضباح للثعالب كالنبح والنباح للكلاب. ضبح أي تضبح ضبحا، والضبح صوت الخيل إذا عدت أي جرت. الله تعالى يقسم بذلك: والعاديات ضبحا. وهذه قال الله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فالموريات قدحا أي الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت بالليل. فالمغيرات صبحا أي الخيل تغير على العدو صباحا. قال: فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. فأثرن به نقعا يعني يهجن به أي بمكان عدوها أو عدوها نقعا أي غبارا. فوسطن به جمعا أي بالنقع جمع العدو، أي في هذا الجمع يكون إثارة هذا الغبار. وهذا اقسام من الله جل وعلا، والله له أن يقسم بمخلوقاته، والإنسان لا يقسم إلا الله جل وعلا. ثم قال الله تعالى بعد ذلك، قال: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور بجحد نعمة الله تعالى عليه. هذه طبيعة الإنسان، جنس الإنسان غالبا أن يكفر بنعمة الله. المراد من الإنسان الكافر والجاهل بربه تعالى، الذي لم تتهذب روحه بطاعة الله وذكر نعمه، فيكون كافرا بنعمة الله جل وعلا عليه. هذا جنس الإنسان الكافر. لكنود، لكنود يعني جحود لنعمة الله عليه. وهذا قال: وإنه على ذلك لشهيد، أي ليشهد، أي وإن الله تعالى على هذا الوصف في الإنسان لشهيد. فأخبر تعالى بما علمه من الإنسان وشهد به عليه، كما أن الإنسان شهيد بأعماله وصنائعه، صنائع أقواله وأفعاله، شهيد على نفسه بالكفر والجحود. ثم قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشيء. هذا مما أقسم تعالى عليه أيضا، وهو وصف للإنسان الكنود الذي يكفر بنعمة الله، وهو أنه شديد حب المال، وسمي المال خيرا تسمية. يعني شاهد ذلك قوله تعالى: إن ترك خيرا فللوالدين، الآية، واضح. فالخير يراد به ماذا؟ حب المال، الأموال. والإنسان من طبيعته يحب ذلك، يحب هذا حبا شديدا ليس حبا يسيرا. ومن هذا يتبين بطلان ما يقول، من يقول أنني أبغض المال وأكره المال وغير ذلك. طبيعة الإنسان هذا، والله تعالى أقسم بهذا، قال: وإنه لحب الخير لشديد. هذا مما أقسم الله تعالى عليه أيضا، وهو وصف الإنسان الكنود، وهو أنه شديد حب المال، وسمي المال خيرا تسمية عرفية، إذ تعارف الناس على ذلك، كما أنه خير من حيث أنه يحصل به الخير الكثير إذا أنفقه في مرضات الله. ثم قال الله تعالى بعدما ذكر هذا، قال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. يعني أفلا يعلم هذا الإنسان، أي الكفور بربه والجحود لنعمة الله، ما إذا ماذا يحصل له إذا بعثر ما في القبور؟ يعني أخرج الله ما في هذه الأرض وبعثرت، ألا يعلم هذا الإنسان ماذا سيحصل؟ سيبعث كما ولد، لا ينقص منه شيء، غير مختل، حتى التختين الذي حصل له بعد الولادة، الغلفة التي قطعت، سترجع في جسده ويبعث حافيا عاريا غرلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، غير مختلين، غير مختل. ألا فلا يعلم الإنسان أن دار الذي هو فيها دار ابتلاء وامتحان، وأن هناك قبر، وأن هناك بعث وحساب؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ وتحصيل ما في الصدور أيها الإخوة أي بين وأفرز ما في الصدور من الإيمان والكفر. حصل، جمع ما في هذا الصدر ما فيه من خير وشر، يجمع. أي أيكفر الإنسان بربه ويجحد نعمه عليه وإحسانه إليه ويحب المال أشد الحب فيمنع حقوق الله فيه ويكتسب مما حرم الله عليه، وقوله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أي بعثرت القبور وأخرج ما فيها من البشر للحساب والجزاء، وحصل ما في هذا الصدر من أعمال وأخرجت. قال وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لأن الله جل وعلا كما هو اليوم خبير، إلا أنها ساعة الحساب والمجازاة، فذكر فيها علم الله تعالى وخبرته بالظواهر والبواطن والضمائر والسرائر، فلا يخفى على الله من ذلك شيء، وسيتم الجزاء العادل بحسب هذا العلم وتلك الخبرة. فبين الله تعالى الخبير العليم جل وعلا ماذا سيحصل للإنسان بعد موته. طيب الإنسان إذا قرأ هذا ماذا يستفيد؟ إذا قرأ مثل هذه الآيات
أنه راح ينبعث،
نعم، أن الإنسان ينتهي، وهذا هو الذي الموفق، أنه إذا قرأ القرآن فيه أمور ستحصل في المستقبل يقول أنتهي الآن، إذا تاب تاب الله عليه، أقول يقول أنتهي لأنني قرأت القرآن وهذا العمل بالقرآن، يقول أنتهي عن المحرم لأنني سيكون لي حساب وجزاء. القرآن حجة، والله جعل في هذا القرآن بشرى وتخويف وقصص. قصص لماذا؟ إذا قرأ الإنسان بعض القصص يستفيد منها. قالوا من قرأ التاريخ أعطي عمرا آخر، لأنه شاهد أحداث ونظر في أحداث. فالله تعالى قال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. لماذا الوعيد هذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، تذكر الإنسان ويتأمل وينتهي عن المحرمات. نعم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.